بسم الله الرحمن الرحيم.
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
فاعلم أنه لا إله إلا الله.
رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السواد، أفضل ما يفزع إليه الولي بل والعدو قول لا إله إلا الله.
فاعلم أنه لا إله إلا الله.
فزع إليها العدو اللي هو مين؟
فرعون.
حينما أدركه الغرق قال يا جماعة
فرعون،
قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ربنا رد عليه قال له إيه؟ قال الآن وقد عصيت قبل كنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
فاعلم لا إله إلا الله.
إن نبي الله نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه، قال أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة وضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة ضمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فإن بها صلات كل شيء وبها يرزق الخلق.
عبد الله تذكر،
فإن الله حرم على النار
تذكر
من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. بل وجد في هذه الأمة من يطلب من الأموات ما لا يطلب إلا من فاطر الأرض والسماوات، اليوم شد الرحال إلى أصحاب القبور يطلبوا منهم المدد والعون والرزق والنصر. والله لو يعلم الملوك أبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها السيوف. لما دخل ابراهيم باشا احد المساجد فكل العلماء اول ما شافوه طبعا كله اهل وتعظيم سلام ومشافيه وكان ده كله الا سعيد الحلبي، فقال له ان ابراهيم باشا يهدي اليك 1000 ليرة. فنظر اليه سعيد الحلبي وقال يا مسكين كل ابراهيم باشا ان الذي يمد رجليه يمد يديه. فنظر اليه عمرو بن الجماح وقال رب يبول الثعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب، بريت من الاصنام في الارض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب.
أمتي 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 أمتي.
أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات صوت الجزيرة الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز فاعلم أنه لا إله إلا الله لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، ونحن الليلة على موعد مع درس في غاية الأهمية، وهو بعنوان فاعلم أنه لا إله إلا الله. أعظم نعمة، نعمة التوحيد، نعمة التوحيد أجل وأعظم نعمة في الكون ده كله. من أجل لا إله إلا الله خلق الله السماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الجنة والنار وكلف العباد بتحقيق العبودية لله جل وعلا. فانقسم الناس إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. حياة جماعة، موضوع التوحيد ليس أمرا ثانويا، وإنما هو أصل الأصول الذي تنبني عليه كل شيء. فالتوحيد هو نقطة البداية في حياة أي مسلم، وهو كذلك نقطة النهاية. يعني يبدأ الإنسان بالتوحيد وينتهي نهاية كل حد آخر لحظة في حياته لابد أن تكون مع التوحيد. ومن ضل عن نعمة التوحيد خسر دنياه وآخرته. حبيبك صلى الله عليه وسلم بدأ في مكة بسكب التوحيد في قلوب أصحابه. كم سنة جماعة؟ 13 سنة. ولا يظن أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم الصحابة في التوحيد 13 سنة ولما جه هاجر من مكة المدينة ساب التوحيد أبدا. فأي شيء في الدنيا ممكن ننتقل منه إلى غيره إلا التوحيد، فإنه ينتقل معه إلى غيره، ما نقدرش نعيش من غير توحيد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت لأحبطن عملك. ما ينفعش من غير توحيد أي عمل لا يساوي أي شيء، بالعكس يصبح يوم القيامة هباء منثورا. تعالوا نشوف بس كل مظاهر الدين ده يدور حول التوحيد. اللي يقرأ القرآن من ألف للياء من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الناس يجد إن القرآن كله مداره كله على التوحيد. إزاي؟ إما إن القرآن بيتكلم عن نعمة التوحيد، سواء التوحيد العلمي الخبري أو التوحيد القصدي الطلبي، تمام؟ وإما إنه بيتكلم عن حقوق التوحيد. التوحيد لا حقوق، يعني أنت لما توحد الله عز وجل لابد أن تتصلي وتصوم وتزكي وتحج وتفعل كل هذه الأشياء، كل الطاعات لله سبحانه وتعالى ديت دي بيسموها حقوق التوحيد. وإما أن القرآن يتكلم عن جزاء أهل التوحيد أو عقوبة المشركين. يبقى القرآن كله مداره إيه؟ على التوحيد، إما أنه يتكلم عن التوحيد أو عن حقوق التوحيد أو عن جزاء التوحيد. فنقسم الثلاثة ونشوفهم ماشيين إزاي. القرآن إما أنه خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وهذا هو التوحيد العلمي الخبري، تمام؟ وإما دعوة إلى عبادة الله وحده، وهذا هو التوحيد القصدي الطلبي. يبدأ أول نوع إن القرآن بيتكلم عن التوحيد. ثاني حاجة اللي هي حقوق التوحيد، وحقوق التوحيد إما كلام عن الأمر أو النهي، عن الطاعة أو البعد عن المعصية. فإما أنه يتكلم عن أمر ونهي وإلزام بطاعة الله فهذا هو حق التوحيد. النوع الثالث بيتكلم عن جزاء التوحيد، إما أنه يخبر عن إكرام الله عز وجل لأهل التوحيد، هيخشوا الجنة، هينعموا، هيغفر لهم، يعني كل النعم دي بقى. وإما أن يتكلم الله عز وجل عن إهلاك الله عز وجل للمشركين، أن ربنا إزاي سلط كل أنواع الهلاك على المشركين الذين حاربوا رسل الله عز وجل. فالإسلام يدور كله على التوحيد. فالإسلام كما قال القائل الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تلك الشريعة تنظم شؤون الحياة، ولا يقبل الله عز وجل بحال من الأحوال من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. يبقى كل القرآن وكل الدين ده بيدور حوالين يا جماعة حوالين التوحيد. والله ثم والله إن الشقاء اللي الأمة بتعاني منه الآن، مش الأمة بس، البشرية كلها، كل الشقاء اللي بتعاني منه البشرية الآن كله ورب الكعبة بسبب البعد عن التوحيد الصافي، وبسبب وقوع الكثير من أبناء أمتنا الميمونة في الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمة كما تعلمون وكما ترون حرفت في جانب العقيدة كثيرا كثيرا، وابتعدت عن أصل عزها ونبع شرفها ومعين كرامتها ووجودها، وأصبحت الأمة بسبب البعد عن التوحيد أصبحت قصعة مستباحة لكل الأمم، وحق عليها قول نبيها صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء جهثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فالأمة لما كانت عايشة على العقيدة الصحيحة الصافية في عصر العزة وعصر الكرامة وعصر السيادة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والأتباع، سبحان الله، كانت العقيدة هي التي تحكم الناس. فكانت الأمة عزيزة بفضل الله عز وجل. حتى كان الواحد والله يا أخوانا من سلفنا الصالح رضي الله عنه وارضاه كان بأمة كاملة. اسمع للحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح، اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. أنت متخيل لفظ الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك صوت أبو طلحة صوته لوحده بس أفضل من ألف رجل، ده صوته، أمال سيفه يبقى عامل إيه؟ سبحان الله. فالبشرية يا جماعة كانت عايشة على التوحيد يعني لما كانت عايشة على التوحيد كانت في زمن عزة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت أفضل فترات عاشتها البشرية منذ خلق آدم عليه السلام وإلى قيام الساعة كانت من أفضل الفترات اللي ما كانش فيها أي شائبة من الشرك، هي العشر قرون اللي كانت بين آدم وبين نوح عليهما السلام. خدت بالك؟ سبحان الله، يعني لم يظهر الشرك فضلة الكرة الأرضية دي عايشة على التوحيد من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا نوح عليه السلام. سبحان الله، بعد كده بدأ يظهر الشرك. يبقى أول ما ظهر الشرك ظهر فين؟ ظهر في قوم نوح. إيه قصة ظهور الشرك؟ نقولها في عجلة سريعة ثم ندخل في كلام عن موضوعنا عن نعمة لا إله إلا الله وعن نعمة التوحيد. في قوم نوح كان في خمس رجال من الصالحين، كان اسمهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر. الرجال دول كانوا من الناس الصالحين الأفاضل، كانوا يوحدون الله عز وجل ويعبدون الله، وكان الناس يعني تضرب المثل بعبادته. المهم ماتوا الخمسة، فلما ماتوا جاء الشيطان إلى قوم نوح قال لهم طب ليه ما تعملوش ليهم أصنام وتمثيل في الأماكن اللي انتم بتصلوا فيها، لعل وعسى كلما تشوفوهم تتشجعوا على العبادة ويكونوا حاديا لكم على إيه؟ على كثرة العبادة والصلاة وكده. فكانوا الناس دولت كان ناس أهل علم يعني، فصنعوا التمثيل وحطوها في الأماكن اللي بيصلوا فيها، هم كانوا يعني بيتوهموا إن هي بتعينهم على كثرة الطاعة. لما مات هذا الجيل اللي هم كان عندهم علم وتنوسي العلم كما جاء عند البخاري عن ابن عباس، فالناس الجيل الجديد بقى كان جيل جاهل ما كانش يعرف أي شيء عن التوحيد ولا عن العباد. فالمهم فلما جاء هذا الجيل الجديد قالوا خلاص والله ما فعل آباؤنا هذا، يعني ما عملوش التماثيل والأصنام دي إلا لأنهم كانوا يعبدوها، فعبدوها من دون الله جل وعلا، فوقع هذا الجيل في الشرك بالله عز وجل، وده كان بداية ظهور الشرك على تلك الأرض. ولذلك يا جماعة سبحان الله، يعني ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح سبحان الله. لذلك جاء الإسلام بتحريم الصور والتماثيل، ليه؟ ضرء أن تلك المفسدة العظيمة، إحنا نخشى على عقيدة المسلمين وعلى عقيدة الناس. النهاردة وجود أي تمثال أو أي صورة في أي مكان يعني ما ظنت أن أنت تعظم هذا التمثال، ده مجرد وجود مشهد يعني قبر، يعني مشهد القبر مشاهد القبور، يعني سبحان الله مجرد وجود المشاهد والقبور في المساجد أصبحت الآن يعني مدعاة لأن بعض الناس وقعوا في الشرك وذهبوا إلى أصحاب القبور وطلبوا منهم ما لا يدخل إلا من العزيز الغفور سبحانه وتعالى. فضرا لتلك المفسدة جاء الإسلام إيه؟ بتحريم الصور والتماثيل ضرا لتلك المفسدة العظيمة. فالشاهد من الموضوع ده إن الشرك ظهر أول ما ظهر في قوم نوح، فدعاهم نوح عليه السلام فما استجاب له إلا القليل، قيل استجاب له حوالي 80 واحد في كم سنة يا جماعة؟ 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما. ورغم ذلك لم ييأس نوح عليه السلام، استجاب لسيدنا نوح في هذا الوقت حوالي 80 في بعض الروايات، وبعض الروايات قالت 13، فعلى أكثر يعني عدد قول 80 واحد استجابوا له، والباقي كله فضل على الشرك. المهم انتقل الشرك بعد قوم نوح إلى قوم عاد فعبدوا آلهة أخرى، فربنا أرسل إليهم هودا عليه السلام فدعاهم فلم يستجب دعوه إلا القليل. ثم بعد ذلك انتقل الشرك إلى قوم ثمود فأرسل الله عز وجل إليهم صالحا عليه السلام. ثم انتقل الشرك بعد ذلك إلى قوم إبراهيم عليه السلام. قوم إبراهيم كانوا بيعبدوا الأصنام والشمس والنجوم والقمر والكواكب، أشياء عجيبة جدا. ثم انتقل الشرك بعد ذلك إلى بني إسرائيل فعبد أولهم العجل الذهبي من دون الرب الكريم العلي، وجعل آخرهم عزيرا ابنا لله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يبقى بني إسرائيل أول طائفة منهم عبدت العجل، آخر طائفة جعلت عزيرا ابنا لله جل وعلا. ثم انتقل الشرك إلى النصارى، أنا بقول لك بس تاريخ الشرك في عجلة سريعة. ثم انتقل الشرك إلى النصارى فأشركوا بالله جل وعلا، فمنهم من قال إن الله هو المسيح ابن مريم، ومنهم من قال إن المسيح هو ابن الله، ومنهم من قال إن الله الثالث ثلاثة. آخر مرحلة للشرك. ثم انتقل الشرك بعد ذلك إلى أرض الجزيرة العربية على يد الهالك عمرو ابن لحي الخزاعي. قصته إيه الراجل ده؟ الراجل ده في يوم الأيام سافر من أرض الجزيرة إلى بلاد الشام، وجد عندهم لهم بينحتوا الأصنام وبيعبدوها من دون الله عز وجل، فاستغرب به يعني من باب حب الاستطلاع يعني، فبيقول لهم ما هذه الأصنام؟ قالوا إنها آلهة نستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا. يعني ايه؟ يعني بنطلب منها انها تنزل لنا المطر فبتنزل لنا المطر، بنطلب منها النصر فبتاتينا بالنصر. قالوا والله ده شيء جميل، فاستحسن هذا الامر. فهو رجع لارض الجزيره عمل ايه؟ قال لك ارجع فاضي، لا نرجع معنا ايه؟ اله. رجع معايا صنم. خد الصنم ده ورجع بيه لارض الجزيره ووضعه حول الكعبه، ودعا الناس الى مثل ذلك، قال لهم ده انا في الشام شفتهم بيعملوا كذا. وطبعا كان هم كانوا يعني ايه؟ كانوا دائما يقولون ان اصل الديانه في بلاد الشام، فاي حاجه بيعملوها اهل الشام كان بالنسبه لهم حاجه مقدسه جدا يعني. سبحان الله. فسافر ووضع الصنم هناك وبدأ الناس يعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك انتشرت الأصنام حول الكعبة حتى بلغت 360 صنم. لكم أن تتخيلوا هذا المشهد، 360 صنم مرصوصين حوالين الكعبة المشرفة. ثم استشرى الأمر بعد ذلك ليوصل بقى المرحلة إيه، كل واحد عايز صنم ملاكي بقى طال عمرك، فإيه كل واحد راح جاب صنم وحطه فين، في بيته، فاهم ازاي؟ وكل واحد بقى يقول لك ده بس ده الاله بقى ايه خصوصي بتاعي، فاهم ازاي؟ يعني فيقعد بقى يعبده من دون الله، ولما يعوز يسافر يستشير الاله دوت ويستقسم بالاسلام، اسافر ولا ما اسافرش، مش عارف اتجوز ولا ما اتجوزش، وهكذا. كل واحد اصبح ايه عنده اله او صنم يعبده من دون الله عز وجل. والجزاء من جنس العمل. عمرو بن لحي الخزاعي ده اللي كان سبب في انتشار الشرك في ارض الجزيره، شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم بيخبر عن العقوبه التي سلطت على هذا الرجل، حديث في البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب. في رواية أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: وكان أول من غير دين إبراهيم عليه السلام. أول من غير ديانة إبراهيم عليه السلام في أرض الجزيرة، وأخرج يعني خلى الناس تخرج من الحنيفية السمحة إلى الشرك وعبادة الأصنام، كان عمرو بن لحي الخزاعي. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار. المهم فضلت البشرية على الشرك والوثنية فترة طويلة جدا جدا جدا، لحد ما أرسل الله عز وجل إلى البشرية حبيبنا محمدا. هو ده بداية الموضوع بقى. أرسل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم لينقل الكون كله من أضران الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. عايز أوضح لك بس الصورة البائسة اللي كانت فيها البشرية قبل بعثة النبي عليه السلام. حديث رواه مسلم وحديث رواه البخاري. حديث الأولاني رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم مخبرا عن حال الناس في أرض الجزيرة قبل بعثة النبي، مش في أرض الجزيرة بس، وفي الدنيا كلها، يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ده قبل بعثة النبي. حديث الثاني في البخاري عن حذيفة بن اليمان، أخذ بس الشاهد من الحديث. سيدنا حذيفة بيقول إيه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فالمهم سيدنا حذيفة بيقول إيه: فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير. إلى آخر الحديث. الشاهد من هذا كله قول سيدنا حذيفة: لقد كنا في جاهلية وإيه وشر، فجاءنا الله عز وجل إيه بهذا الخير. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقول للكون كله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ليه؟ لأن فعلا التوحيد هو الفلاح، هو الفلاح. التوحيد هو الحسنة اللي ربنا بيغفر بها كل سيئة، والشرك هو السيئة التي يحبط الله بها كل حسنة. عايزك تحفظ الكلمة دي: التوحيد هو الحسنة التي يغفر الله عز وجل بها كل سيئة، والشرك هو السيئة التي يحبط الله عز وجل بها كل حسنة. اسمع لقول ربك عز وجل كما في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن، أن الرب الكريم العليم جل وعلا قال: يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بكرابها مغفرة. سبحان الله. فنعمة التوحيد أجل نعمة في الكون ده كله. يعني عشان تعيش على التوحيد دي مسألة عظيمة، أعظم شيء، أعظم نعمة والله. ما في نعمة في هذا الكون أبدا أعظم من أن أنت تعيش موحدا وتموت على التوحيد. فاللهم اقبضنا إليك موحدين يا رب العالمين. تعالوا نشوف في عجالة سريعة كده بعض فضائل كلمة التوحيد. تقول الكلمة اللي الناس لحد النهاردة أنا آسف يعني مش فاهمة معناها، كتير من الناس مش فاهمة معناها. يعني على سبيل المثال كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، عايزين بس نقف وقفة دقيقة بالظبط مع الكلمة. يعني إيه أشهد يا جماعة؟ يعني أرى. أشهد أن لا إله إلا الله يعني أنا أرى الله. طب وهل في حد شاف ربنا؟ لا طبعا. وطول ما أنت عايش لا يمكن تشوف ربنا. لا يرى الله عز وجل إلا في الآخرة سبحانه وتعالى. طيب أمال يعني إيه أشهد؟ يعني أرى، يعني أنا أعبد الله عز وجل وأنا أراه. طب إن لم تكن تراه يبقى تنزل بقى درجة إيه؟ تنزل من درجة الشهادة إلى درجة الإحسان. ومراتب الدين ثلاثة، أعلاها الإحسان: إسلام، إيمان، إحسان. فلو نزلت من الشهادة تنزل درجة الإحسان. إيه هو الإحسان؟ جاء في صحيح مسلم سيدنا جبريل عليه السلام سأل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله فما الإحسان؟ فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه سبحانه وتعالى. يبقى أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى أنا بعبد ربنا كأن ربنا شايفني سبحانه وتعالى. هل لو أنت تخيلت أن فعلا ربنا مطلع عليك حقيقة، هل ممكن أن أنت تقصر في حق الله او ان انت تحارب ربنا باي معصيه؟ طبعا يمكن. طيب واشهد ان محمدا رسول الله، يعني انا افعل الفعل الذي امرني به النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي الان واقف امامي. تخيل بقى المنظر ده، يعني انت لو عملت معصيه او لو حبيت تعمل معصيه، هل ممكن تعمل المعصيه دي قدام النبي؟ طبعا محال. طب هل ممكن تاثر في طاعه امرك بها النبي؟ طبعا محال. يبقى كانك ترى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا نشوف بعض فضائل كلمة التوحيد. من قال كلمة التوحيد خالصة من قلبي، ده الشرط مش من اللسان بس، لا، نال الأمانة في الدنيا والآخرة. كل كلمة نقولها لازم يكون عليها دليل. حديث رواه مسلم أن أحد الصحابة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. في رواية أحمد قال صلى الله عليه وسلم من وحد الله تعالى وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. لا إله إلا الله أعلى شعبة من شعب الإيمان، مش النبي قال كده؟ حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم الإيمان كم شعبة؟ 70 شعبة. في رواية 60، والرواية دي الإيمان 70 شعبة، فأفضلها إيه هو؟ قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ولا إله إلا الله أفضل الذكر، يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد بسند صحيح أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا إله إلا الله هي أفضل ما يفزع إليه الولي بل والعدو. خد بالك من الحتة دي، هكررها لك ثاني. صلى الله عليه حبيبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما يفزع إليه الولي بل والعدو هي قول لا إله إلا الله. فزع إليها العدو اللي هو مين؟ فرعون. حينما أدركه الغرق قال يا جماعة، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ربنا رد عليه قال له إيه؟ قال آن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وفعلا دي كانت آية فعلا، إن ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل جسد فرعون وموجود لحد الآن في متحف مصر في التحرير، حتى الآن فرعون بجسده ولحمه موجود حتى الآن من أكثر من 6000 سنة. سبحان الله. يبقى إذا لا إله إلا الله فزع عليه العدو اللي هو فرعون عند موته، وفزع إليها الولي اللي هو يونس عليه السلام حينما نزل في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فجاءت فئة التعقيب والسرعة فاستجبنا له ونجيناه من الغم ومشتيل وحده وكذلك ننجي المؤمنين. فليدعو بدعاء سيدنا يونس عليه السلام ينجيه الله عز وجل كما نجى يونس عليه السلام. لا إله إلا الله تدخلك تحت استغفار النبي لك، استغفار النبي لك. ربنا قال للحبيب صلى الله عليه وسلم قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، وبعدها واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. شفت إيه؟ فلا إله إلا الله تدخلك تحت استغفار النبي بل وتحت استغفار الملائكة. يقول جل وعلا عن الملائكة ويستغفرون للذين آمنوا، وهل في إيمان من غير كلمة التوحيد؟ طبعا محال. بل وتمنحك أخوة المؤمنين، قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. ولو عشت على لا إله إلا الله وقلت لا إله إلا الله عند الموت دخلت الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. بل لو مت على لا إله إلا الله ودخلت النار بسبب بعض الذنوب أو الكبائر أو سبحان الله، في النهاية لن يخلد في النار موحد أبدا. لا يمكن، وده عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يمكن أن يخلد أي موحد ولو جاء بأوزار أمثال الجبال، مش أمثال الجبال، لا أد الكد كله، لا يمكن أن يخلد موحد في النار. الخلاصة يا جماعة إن من أراد السعادة في الدنيا والآخرة لابد أن يعلم أنه لا يكون ذلك إلا في ظل التوحيد لله عز وجل، وإن اللي يعيش على الشرك يخسر دنياه وآخرته. قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، دي ما تتغفرش، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بل ويحرم المشرك من دخول جنة الرحمن، خسارة فيه طبعا. يقول جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. سبحان الله. فالشرك يا جماعة أظلم الظلم. طبعا فكر كده بالعقل كده، بالله عليك، يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ربنا خلقك ورزقك وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة وأكرمك بنعمة الإسلام والتوحيد وكذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك تترك نعمة التوحيد وتشرك بالله عز وجل؟ فالشرك أظلم الظلم، في الحديث اللي رواه البخاري انه لما نزل قول الله عز وجل الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، شق ذلك على اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وهم للنبي عليه السلام بالفعل حتى جثوا على الركب، قعدوا على الركب وقالوا يا رسول الله اينا لم يظلم نفسه؟ في حد فينا ما ظلمش نفسه؟ فقال ليس الامر كما تفهمون، ولكن اما سمعتم قول الله عز وجل على لسان العبد الصالح لقمان يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. سبحان الله، فاظلم الظلم ان الانسان يجحد نعمه ربنا ويبعد عن التوحيد ويشرك بالرب المجيد سبحانه وتعالى. ومعلومه يعني لازم تفهم ان ما فيش رسول ولا نبي من لدن ادم عليه السلام الى قيام الساعه الا وكان يدعو قومه الى التوحيد. ربنا قال كده، قال جل وعلا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ده انا عايزك تشوف معايا وصيه سيدنا نوح عند الموت ماذا قال لابنه. سبحان الله، نشعر فعلا بحرص كل الرسل والانبياء على اقامه التوحيد لله عز وجل في هذه الارض. يعني ما فيش ولا نبي ولا رسول الا وكان يعني في حرص شديد على ان الامه كلها تكون موحده لله جل وعلا. يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه احمد والحاكم بسند صحيح، يقول ان نبي الله نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاه قال لابنه اني قاص عليك وصيه، انا وصيت بحاجات، امرك باثنتين وانهاك عن اثنتين، امرك بلا اله الا الله. خد بالك مساله مهمه قوي، حديث مهم جدا جدا، حديث كما قلت عند احمد والحاكم بسند صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم ان نبي الله نوح عليه السلام لما حضرته الوفاه قال لابنه اني قاص عليك وصيه، امرك باثنتين وانهاك عن اثنتين. اول حاجه امر بها ايه؟ قال امرك بلا اله الا الله، فان السماوات السبع والارضين السبع لو وضعت في كفه ووضعت لا اله الا الله في كفه رجحت بهن لا اله الا الله، ولو ان السماوات السبع والارضين السبع كن حلقه مبهمه ضمتهن لا اله الا الله وسبحان الله وبحمده فان بها صلات كل شيء وبها يرزق الخلق. يا سلام، ادي وصيه سيدنا نوح عند موته يوصي ابنه بلا اله الا الله. طب شوف سيدنا موسى عليه السلام، حديث رواه النسائي وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، يقول صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، علمني حاجة تخصني بها، يعني أنا يعني حاجة أذكرك بها تكون خاصة به. فقال جل وعلا يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى عليه السلام يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يعني كل الناس بتقول لا إله إلا الله، أنا عايز حاجة خاصة بي. فقال جل وعلا يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، ولو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. ألا توحد الله؟ لا إله إلا الله. يبقى إذن مسألة التوحيد مسألة عظيمة جدا سبحان الله. وجاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليقول للكون كله لا إله إلا الله، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لما النبي عليه السلام بعث سيدنا معاذ بن جبل، والحديث البخاري ومسلم، لما بعث الأهل اليمن أول حاجة أمروا بها إيه يا جماعة؟ أول حاجة أمروا إن هم إن هو يطلب منهم أن يوحدوا الله. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يا معاذ إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى، دي أهم حاجة اللي بعد كده نقدر بقى نتدرج معهم، إنما أول حاجة وأهم حاجة أن يكونوا موحدين لله جل وعلا. ولذلك فاكرين في هجرة الحبشة لما هاجر الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم بعد إيذاء المشركين لهم، فالمهم لما وصلوا هناك النجاشي رضي الله عنه وارضاه انه اسلم بعد ذلك، النجاشي اللي هو ملك الحبشه طلب منهم واحد يتكلم باسم الوفد الاسلامي، مين اللي تكلم باسم الوفد الاسلامي؟ جعفر بن ابي طالب ابن عم النبي عليه السلام. فقال له النجاشي ما هذا الدين، حديث رواه احمد بسند صحيح، ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين احد من الامم؟ ايه الدين ده؟ فقال له جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه قال له ايها الملك، خد بالك من الكلام ده، لقد كنا قوما اهل جاهليه. بنعمل ايه؟ خد بالك من ذكاء سيدنا جعفر، هو ذكر له اشياء ما يختلفش عليها اثنين عندهم عقل، لان ما دخلوش بقى في المسائل الخلافيه اللي ممكن الثاني يعترض، لا ذكر له اشياء لا يختلف عليها اثنين. قال ايها الملك كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل الميته وناتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى حتى بعث الله إلينا رسولا منا صلى الله عليه وسلم نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار إلى آخر إيه؟ إلى آخر كلام سيدنا جعفر مع النجاشي. المهم إن أهم حاجة أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يوحدوا الله عز وجل، دي أهم حاجة إن هم يكونوا على التوحيد. طيب لو حبينا نتكلم على التوحيد، إيه المقصود بكلمة التوحيد؟ يعني إيه؟ هل أي واحد يقول لا إله إلا الله؟ يعني أي واحد النهاردة يهودي ويقول لا إله إلا الله من غير محمد رسول الله ويقبل منه؟ طبعا لا. طب لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله من وراء قلبه تقبل؟ برضو لا. يبقى لازم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون طلع منين؟ من قلبه. فهم زي؟ هنوضح الكلام ده في الحديث اللي جاي. يبقى إذا أردنا أن نتكلم عن التوحيد يبقى بنهدف في المقام الأول يا جماعة أن تكون كلمة التوحيد خارجة منين؟ خالصة من القلب، لأن اللي هيقولها بلسانه ويكذبها بقلبه فهو منافق معلوم النفاق. وإحنا عارفين يا جماعة كم من المنافقين الذين كانوا يعيشون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بينطقوا كلمة التوحيد بين إيدين الله، أول ما يجوا عند النبي يقولوا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله من وراء البر. شوف قد إيه. وفيهم قال الله عز وجل، ربنا كذبهم بقى في الكلمة دي، قال جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. خد بالك بقى، ونفى عنهم الإيمان، نفى عنهم أصل الإيمان مش كمال الإيمان. قال جل وعلا وما هم بمؤمنين ليه؟ يخادعون الله والذين آمنوا وفي الحقيقة وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إلا خلاهم يعملوا ده كله في قلوبهم مرض والجزاء فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولذلك ربنا فضح كل المنافقين اللي كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون، ده الكلام ده لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. شوف قد ايه هم بيقولوا من وراء قلبهم، فربنا كذبهم بقى قال ايه والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. وضحت؟ يبقى لازم كلمه التوحيد طالعه منين؟ من القلب. لابد ان تكون صادقا في توحيدك. ايه الدليل على كده؟ اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، في رواية عباد بن مالك كما عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وضحت؟ يبقى لازم تكون الكلمة طالعة منين؟ من القلب. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري أن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله. قبالة والحق ده لم يأخذه أحد على الله وإنما أخذه الله على نفسه، لأن ما فيش مخلوق على وجه الكون ده كله له حق على الله. أتبالك كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أحمد بسند صحيح، لو أن الله عايز تركز معايا في الحديث ده، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه، يعني أهل السماوات وأهل الأرض، لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. يا سلام، يعني لو ربنا عذب كل الكون ده كله يبقى يعذبهم هو غير ظالم لهم. عباده سبحانه وتعالى له حق التصرف في أي عبد من عباده، فنحن عبيد لله وهو مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. وده يوضح لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة عمل قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله إيه؟ برحمته. يبقى ما حدش يخش الجنة إيه؟ بعمله. طيب نرجع للحديث، يبقى حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طيب وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا سبحانه وتعالى. فنعم التوحيد نعمة عظيمة جدا، يبقى لازم تحقق التوحيد لله وتحقق العبادة لله بركنيها، مش أي عبادة وبس، لا كمال الحب مع كمال الزهد. شفت إيه؟ ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله لما سألوه عن العبادة قال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. خد بالك كتير من الناس لما تيجي تسأله أنت بتعبد ربنا؟ أنت يعني أنت فعلا بتعمل ربنا عايزه؟ أي طبعا أنا بصلي وبصوم وبزكي وبحج وبعمل ماشي. كل دي أعمال ظاهرة، فين الأعمال الباطنة؟ أعمال باطنة؟ في أعمال باطنة؟ أيوة نعم، أعمال القلوب دي أهم مليون مرة. سبحان الله، أعمال القلوب يعني سبحان الله، أعمال القلوب من خوف وحب ورجاء وتوكل وإنابة واستعانة وتفويض وتسليم، كل ده ما دي عبادة، دي عبادات عظيمة جدا فوق ما تتصور. فكتير من الناس أهمل بقى أعمال القلب وعبادات القلب لله عز وجل، وبدأ يشغل كل حياته بالأعمال الظاهرة وبس، فتلاقيه صرف محبته لغير الله، لجأ وتوكل على غير الله، اعتقد أن هناك من ينفع أو يضر من دون الله. يا جماعة أعمال القلب دي أهم حاجة، القلب هو المقصود، وربنا لا يريد منك إلا قلبك. القلب هو محل النية في الدنيا، طول ما أنت عايش أي عمل إنما الأعمال بالنيات، النية فين؟ محلها القلب. في الآخرة بقى القلب محل الحساب، ولذا ربنا أثنى على إبراهيم عليه السلام فقال إذ جاء ربه بقلب إيه؟ سليم. حبيب صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. خد بالك، أقدم القلب على العمل، لأن لو العمل بلا نية صالحة لا يصلح هذا العمل ولا يقبل. فرض أنا صليت وأنا بصلي نيتي إن الصلاة دي لغير الله، هل تقبل؟ مع إن أنا صليت لا تقبل طبعا، إنما الأصل إن أنا إيه أستحضر النية إن العمل ده لله خالصا لله أعمله، يبقى في الوقت ده إيه بفضل الله مع حسن ظن بالله يقبل إن شاء الله. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ألا إن في الجسد مضغة، دي أهم حاجة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. طيب نتكلم بقى في عجالة سريعة عن أنواع التوحيد، ثم بعد ذلك نتكلم عن ثمرات التوحيد، هو ده بقى الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه. أنواع التوحيد كما يا جماعة، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. تعجب بقى كل العجب لما أقول لك إن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يشركوا البتة في توحيد الربوبية أبدا، وإنما أشركوا في توحيد الألوهية والأسماء والصفات. كانوا يقرون جميعا أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. يا سلام، حتى إن النبي عليه السلام لما سأل حسين لوالد عمران قال كم تعبد اليوم من آلهة يا حسين؟ قال 7، 6 في الأرض واحد في السماء. قال فمن تعده لرغبك ورهبك، يعني لما بتقع في مشكلة أو في أي حاجة أو تحتاج أي حاجة بتطلب من مين؟ قال أطلب من الذي في السماء. يبقى انسى بقى الستة اللي في الأرض واعبد من في السماء سبحانه وتعالى، طالما أنت عارف أنه لا ينفع ولا يضر إلا من في السماء سبحانه وتعالى. فهؤلاء كانوا لا يشركون بالله في توحيد الربوبية أبدا، لكنهم أشركوا في توحيد العبادة، توحيد الألوهية، إنهم كانوا يصرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز، بل هذا هو عين الشرك. مع ذلك بقى سبحان الله إحنا وجدنا في كثير من أهل زماننا هذا، لا أقول من يشرك في توحيد الربوبية فحسب، بل أقول في توحيد الألوهية ولا حول ولا قدر بالله. في ناس عايشين في زماننا يا جماعة كلام ده لا تستغربوا، يعني يعتقدون أن هناك أوتادا وأقطابا وأندادا يدبرون شؤون الكون من دون الله جل وعلا. خيال، بل وجد في هذه الأمة من يطلب من الأموات ما لا يطلب إلا من فاطر الأرض والسماوات، تلاقيهم شد الرحال إلى أصحاب القبور يطلبوا منهم المدد والعون والرزق والنصرة إلى غير ذلك. احنا شايفين الكلام ده في حياتنا، احنا ما بنقولش كلام من عصر من قبلنا بألف سنة ولا ألف سنة، احنا بنتكلم عن عصر احنا عايشين فيه. تجد بعض الناس يذهبون إلى القبور وإلى أصحاب القبور، ويا فلان يعني الولي الفلاني ولا مش عارف ايه، فمزه لو خليت بنت تخلف هعمل كذا، ولو خليت ابني مش عارف ايه هعمل كذا، ولو خليت، ويقعد يطلب اشياء من دون لا تطلب الا من الله عز وجل، يطلبها من الاموات. يعني انت ماذا تنتظر من النفع من واحد ميت؟ طب الميت ده لو كان ينفع او يضر كان نفع نفسه، كان احيا نفسه رجع الدنيا مره ثانيه، لكن الميت لا يملك اصلا لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ يعني يا جماعه احنا بنتكلم ناس يعني كلام بالعقل، انا مش هقول لك بقى ده، انا بقول لك بالعقل كده، يعني واحد ميت ماذا يملك هذا الميت لنفسه؟ اسمع لقول ربك عز وجل يقول تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. اقعد نادى على الميت ده لحد يوم القيامة، هيرد عليك؟ هينفعك؟ مش هينفعك. وقال جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، ده لو حتى سمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم قال بعدها جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وافهم بقى أنت إيه اللي بين السطور، فكيف تطلب من الفقير وتترك الغني جل وعلا؟ يعني زي تطلب من فقير وتترك الغني ولا تطلب منه، وكيف تترك القوي وتسأل الضعيف، وكيف تترك الرب وتسأل العبد؟ شوف ربنا بيقول ايه الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. مع ان الحي بالتعريف كده هو الذي لا يموت، فلماذا قال جل وعلا وتوكل على الحي وثنى بعده الذي لا يموت؟ لان ربنا يريد ان يطمئن قلبك ان انت مهما توكلت على اي انسان على وجه الارض فالانسان يمرض ويسافر ويموت، اما الله فهو الحي الذي لا يموت ابدا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. يبقى اذا الانسان لابد ان يوجه التوحيد كاملا بكل انواعه، توحيد ربوبيه، توحيد الوهيه، توحيد اسماء وصفات، تحقق كل انواع التوحيد لله جل وعلا. والله يا شباب اهم شيء في الكون ده كله هو العقيده، اوعى تظن ان هناك في الكون من ينفع او يضر من غير الله عز وجل، اوعى تظن. الله عز وجل هو النافع الضار، هو المحيي المميت، هو الخالق، هو الرازق سبحانه وتعالى. اوعى، اذا سالت فاسال الله، وإذا استعنت، حديث عند الترمذي السنة الصحيح، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم، خد بالك، شوف الكلام ده بقى كلام غالي، واعلم أن الأمة لو الكون ده كله، واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك فلن ينفعوك، مش هيحصل، فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. عايز تسأل أي شيء سأل ربك عز وجل، خايف من أي شيء استعذ بالله عز وجل. شوف ده يا جماعة، مسألة العقيدة أهم حاجة، مسألة حساسة جدا. شوف ربنا سبحانه وتعالى أبى أن يجعل أي واسطة بينك وبينه في مسألة العباد، مسألة التوحيد دي لا يمكن. يعني مثلا شوف على سبيل المثال، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، أي سؤال كان الناس يسألون النبي عليه السلام كان ربنا يجيبه بصيغة إيه؟ قل لهم، قل يا محمد. يسألونك عن المحيط قل هو أذى. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. يسألونك عن الشهر الحرام وقتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. جي بقى في الدعاء، دعاء دي مسألة مهمة جدا، مسألة عقيدة، ان انت تعلم ان محدش هينفعك الا الله عز وجل، لا نافع ولا ضار الا الله. جي عند الدعاء ماذا قال جل وعلا؟ واذا سألك عبادي عني ما قالش فقل اني قريب، بل قال جل وعلا فاني قريب. فأبى الله ان يجعل واسطة بينك وبينه، حتى لو كان الواسطة مين؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. طب تعالوا نختم الدرس ده بقى بأثر التوحيد على الفرد والأمة. عايزك بقى تحس كده نعمة التوحيد دي، انت كبني آدم كمسلم كعبد لله سبحانه وتعالى، انت ما ينفعش تعيش من غير توحيد، ولو مت على غير التوحيد لخسرت دنياك وآخرة. خد بالك، وتشوف الأمة بقى لو عاشت في ظل التوحيد تشوف العز والتمكين والخير ده كله يحصل للأمة بسبب التوحيد. تعالوا نشوف الأول أثر التوحيد على الفرد، على الإنسان، على العبد. أول أثر وأول نعمة تجنيها من وراء التوحيد راحة القلب وانشراح الصدر. اسمع لقول حبيبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله تعالى: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قيل: ما هي يا إمام؟ قال: إنها جنة الإيمان. يا سلام. شوف ابراهيم بن ادم رحمه الله رحمه الله يقول: والله لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من السعاده لجالدون عليها بالسيوف. لذلك تجد ان غلام اصحاب الاخدود، ودي احنا حكيناها في قصه لوحدها، لما كان بينتقل ما بين الساحر والراهب، يروح يتعلم السحر على يد الساحر ويتعلم التوحيد على يد الراهب، وعايز يشوف ايهما افضل، كان قلبه منشرح يمين اكتر للراهب. ليه؟ لان كلام التوحيد كلام عليه بهاء وجمال تميل اليه الفطر النقيه التقية. فالغلام كان حاسس بحلاوة الكلام اللي خارج من هذا الراهب الذي كان يكلمه في التوحيد. يبقى أول حاجة راحة القلب وانشراح الصدر. والله ثم والله لا يمكن إنسان قلبه يشعر بريحة السعادة ولا الانشراح ولا الراحة إلا في ظل التوحيد لله جل وعلا. ثاني حاجة العزة. يا سلام، شوف بقى لما كلمة العزة كده على طول يتطرق إلى زمنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. شوف تلميذ النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو ربيع بن عامر لما دخل على رستم قائد جيوش الفرس سأله من أنتم؟ أنتم مين؟ ومن الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال له إيه؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جول الأديان إلى عبد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أذكر موقف جميل جدا لأحد العلماء علماء الشام اسمه سعيد الحلبي رحمه الله رحمة واسعة. لما دخل إبراهيم باشا أحد المساجد فكل العلماء أول ما شافوه طبعا كله قام وتعظيم سلام ومشافيه كان ده كله إلا سعيد الحلبي. كان جالس بين تلاميذي وكان قاعد بيشرح لهم في كتاب الله عز وجل وكان مادد رجليه. فإبراهيم باشا لما لقاه ما قاملوش فتضايق، فبعث له واحد من الجنود بتوعه قال له خد اديله 1000 ليرة قول له دي هدية من الأمير. فراح خد الألف ليرة وجاي بيديها لمين؟ لسعيد الحلبي اللي هو العالم. فقال له إن إبراهيم باشا يهدي إليك 1000 ليرة. فنظر إليه سعيد الحلبي وقال يا مسكين قل لإبراهيم باشا إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه. يا سلام، وراح ملكهم إيه؟ الـ1000 ليرة. يبقى تجد نفسك عزيز لأنك تستمد عزتك من عبوديتك وتوحيدك لله جل وعلا. ثالث حاجة التوحيد هو سبب حياة القلب، سبب حياة القلب. وأنا أحكي قصة صغيرة خالص عشان تحس قد إيه إن بالتوحيد يحمي الله عز وجل قلوب الناس جميعا. كان في واحد هو طبعا بعد كده بقى صحابي اسمه عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح يا جماعة باختصار شديد كان بيعبد الأصنام، وكان عنده صنم خاص باسمه مناة، كان حطه في البيت عنده يعوز يسافر يستقسم بالأزلام ويسجد لمناة وبعدين يعوز يتجوز يعني مش عارف. المهم إيه الصنم ده كان هو حياته كلها إلهه بقى. فالمهم في يوم من الأيام أسلم ابنه اللي هو معاذ ابن عمرو ابن الجموح، لو تفتكروا ترجعوا للسيرة معاذ ابن عمرو الجموح ده ومعوذ ابن عفراء هما الاثنين اللي قتلوا مين؟ أبا جهل. لذلك ده ابنه بقى، ابنه أسلم، أسلم اللي هو معاذ ابن عمرو ابن الجموح، وأسلم معه صبية أو بعض الشباب من البلد اللي هم قاعدين فيها اللي هو كان مين؟ كان معاذ ابن الجبل وبعض الشباب والفتية. المهم عايزين يشوفوا أي حيلة عشان يخلوا عمرو ابن الجموح يسلم. يعملوا إيه؟ قوم في يوم من الأيام هو نايم، وهو نايم قاموا سارقين ايه الصنم بتاعه الاله بتاعه، وراح واخدينه عزكم الله حطوه ايه منكس الراس في بئر من ايه من ابار النجاسات اللي الناس بترمي فيها الخضرات بتاعتهم. صحي الصبحيه عمرو بن الجموح اول ما بيصحى طبعا اول حاجه بيعملها يسجد للصنم بتاعه وشاف ايه ويبتسم في وشه ويعطره وشك وكان ده كله. قام بيدور على الاله بتاعه لقاه مش موجود. فين الاله؟ عمال يدور عليه يمين وشمال مش لاقيه. قعد يدور يمين وشمال لحد ما لقاه فجاه موجود عند بئر النجاسات. فزعل قوي، قال والله لو أعلم من الذي فعل بك ذلك لأخزينه. بس أعرف مين اللي عمل فيك كده. خد الصنم، شوف سبحان الله شوف العقول كانت عاملة ازاي في الجاهلية. خد الصنم وقعد يحمل فيه ويزيل النجاسات من عليه وراح معطره واخد بالك وحط له العطر والطيب ومش عارف ايه وقعد يسجد له من دون الله. سبحان الله. الليلة الثانية جه ابنه برضه هو نايم هو معاذ بن جبل وجماعه تانيين وعمليه واخدين الصنم برضه وفي نفس المكان. صحي الصبح عمرو بن جموح ما لقاهوش، عرف السكه بقى خلاص قام طالع عليه على بئر النجاسات لقاه في نفس المكان. فاستغرب وزعل جدا، ايه اللي حصل ده؟ معقوله كل يوم كده اله ازاي ده؟ اله تيوني ده ليه؟ فالمهم يعني فقام واخد ايه؟ واخد الصنم وراح طالع ايه؟ برضه محميه ومظبطه وشافيه وحاطط له كولونيا وكده وشافيه وايه وقعد يسجد له. الليله الثالثه بقى عامل ايه بقى عمرو بن جموح؟ طلع زكي بقى، وايه دي كانت سبب هدايته بفضل الله؟ راح نافخ سيف وراح حطه في رقبه الصنم. قال له لو كنت الها حقا فادفع عن نفسك. انت ايه اله عايز ليه؟ فمزح دافع عن نفسك انت هتفضل كده تضرب على طول وتحط في النجاسات. فراح حط ايه السيف في رقبته. جم الشباب راحوا واخدين الصنم بالسيف وراحوا حاطينه بقل النجاسات وشالوا السيف وحطوا مكانه كلب ميت وسابوه. راح عمرو بن جموح لقاه مرمي عند بئر النجاسات وفي رقبته بدل السيف كلب ميت. فربنا احيا قلبه بنعمه التوحيد في تلك اللحظه. فنظر اليه عمرو بن جموح وقال رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب نأته المطالب. برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. يا سلام، فسجد في محراب التوحيد ولامس الإيمان الشغاف قلبه في تلك اللحظة. عمرو بن جموح اللي كان بيعتقد ان النفع والضر في حتة الصنم الصغير ده اللي كان بيلاقيه في النجاسات يتحول فجأة الى مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومع ان عمرو بن جموح لما تقرأ في سيرته رضي الله عنه والله يعني كان مشلول، كان أعرج شديد العرج، وربنا سبحانه وتعالى عذر الأعمى والأعرج من ان هم ما عليهمش جهاد اصلا، لم يكتب الله عز وجل الجهاد لا على الأعمى ولا على الأعرج، ومع ذلك جيب غزوة أحد طلب من أولاده إن هم يعني يغدوا معهم ليجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فأولاده قالوا نحن يعني نكفيك مؤونة الجهاد وإحنا بنجاهد وإحنا كلنا من أربعة إحنا في ميزان حسنات. قال لهم لا أريد أن أنال الشهادة. فراح اشتكاهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فأول ما اشتكاهم للنبي قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم يا عمرو أما أنت فلقد رفع الله عنك الجهاد، أنت معلش جهاد. ثم نظر إلى أولادي وقال وأما أنتم فلا عليكم أن تدعوه، سيبوه لعل الله أن يرزقه الشهادة طالما عايز يخش سيبوه. فسبوه فدخل فقتل في سبيل الله رضي الله عنه وارضاه. في رواية تانية جميلة أوي عند أحمد بإسناد الحسن إن عمرو بن جموح قبل ما يخش غزوة أحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال جميل أوي، قال يا رسول الله ألئن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ قال أجل تطأ بعرجتك في جنة الرحمن. فلما دخل فقاتل فقتل مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء غزوة أحد فتبسم وقال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن تمشي برجلك هذه صحيحة سليمة في جنة الرحمن جل وعلا. يا سلام، فشفت التوحيد يحيي قلب الإنسان ويحوله من إنسان لحاجة تانية خالص، سبحان الله. طيب تعالوا نشوف برضو أثر التوحيد على الأمة، على الأمة المسلمة. الأمة يا جماعة ورب الكعبة لا يمكن تستقل ولا تعيش في عزة ولا كرامة أبدا إلا في ظل التوحيد والعقيدة. ندي مثال بسيط، العرب قبل بعثة النبي عليه السلام كانت تابعة للفرس والروم، فلما أرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم أصبحت تبعيتها للحي القيوم سبحانه وتعالى. قريش لما كانت قبل بعثة النبي عليه السلام جالها مين عشان يهدي الكعبة؟ أبرهة الأشرم. لما جاء أبرهة ودخل إيه اللي حصل؟ كان سيد القوم في هذا الوقت مين؟ جد النبي عبد المطلب. سأل أبرهة عن سيد القوم وطلب منه يعني إنه يشوف يعني يشوف رأيه يعني في موضوع هدم الكعبة، يعني هو مش عايز ياخد رأي يعني المعنى إن هو هيرجع في كلامه، لا عايز يشوفه يعني الموضوع ده واقعه يعني نفسه يعني. فذكر عبد المطلب، كان عبد المطلب الحقيقة كان منظر وطول بعرض كان يشوفه يحترمه. فلما رآه أبرهة يعني أجل الرجل، كان هو قاعد على سرير كده مرصع بالذهب فمرضيش يطلعه معاه على السرير ومرضيش يسيبه على تحت، فنزل قاعد معاه تحت أبرهة. فلما قاعد معاه فسأله ما رأيكم جئنا لنهدم الكعبة فما رأيكم؟ فقال له عبد المطلب أما أنا فلقد جئت لأن جنودك أخذوا 100 ناقة، 100 ناقة بتوعي 100 جمل خدوهم فنعزهم. فقال ظننت جئت لتسألني عن البيت عن الكعبة. فقال له عبد المطلب أما الإبل فأنا ربها يعني أنا صاحبها، وأما البيت فللبيت رب يحميه. فنزل عبد المطلب في تلك اللحظة من نظر أبرهة، في ساعة سئت من نظر، فأنت جاي تكلمني في 100 جمل ومش جاي تكلمني عن البيت اللي هو يعني بالنسبة لكم ده أغلى حاجة، ومش عبد المطلب خد 100 ناقة ومشي. شأن المولى عز وجل في اللحظة دي يا جماعة أهل مكة كلهم سابوا مكة كلها وطلعوا في الجبال، تحصنوا في الجبال، سابوا أبرهة عشان يدخل. فأرسل الله على أبرهة وعلى جيشه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ودي كانت نعمة جليلة جدا امتن الله عز وجل بها على قريش، لأن القبائل كلها عرفت قدر قريش في هذه اللحظة، فما كانش حد بيفكر بعد اليوم ده إنه هو يغزو قريش، سبحان الله. لذلك امتن الله عليهم فقال إيه؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، والنعمة الثانية وآمنهم من خوف ساعة لما جه أبرهة عشان يهدم البيت. طيب سبحان الله، كانت حديث أصحاب الفيل ديت كانت إرهاصة لمبعث النبي. ليه؟ لأن الكعبة دي هتكون قبلة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. والحبيب صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ولد في عام الفيل، بل وقفت على بحث جليل يثبت أن النبي قد ولد في يوم الفيل، اليوم اللي دخل فيه أبرهة هو ده اليوم اللي اتولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الراجح. شوف ده، واللي يعني يريد أن يقف على هذا البحث يرجع إلى كتاب اللي هو سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم فدعا القوم إلى التوحيد فرفضوا، وما كانش غريب إنهم يرفضوا جماعة، لكن الغريب في الموضوع إنهم لما رفضوا تعللوا بشيء أعجب من الخيال. قال جل وعلا وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. إزاي بقى؟ فرد الله عز وجل عليه المقالة: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. بأنتوا بتقولوا للنبي عليه السلام إن اتبع الهدى معك ونتخطف من أرضنا، نحن لو مشينا معك هنضيع وهنسعد أتقتلنا ونشرد في البلاد. بقى معقول ده الكلام ده؟ أمال مين اللي وفر لكم الأمان ساعة ما دخل أبرهة، رغم إن أنتوا كنتوا ساعتها لسه مشركين يعني ما أسلمتوش؟ فبعد ما تسلموا لله عز وجل، معقول ربنا سبحانه وتعالى يضيع أولياءه؟ هذا لا يكون أبدا. فربنا رد عليهم قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. سبحان الله. فالتوحيد ضروري جدا للأمة، لا تستقل الأمة ولا تعيش زمن العزبة إلا في ظل التوحيد. بل إن التوحيد والله هو أعظم أسباب النصر، هو السبيل الأوحد، شبه الأوحد، لرفع الذل عن الأمة. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، حديث في منتهى العجب والجمال، بس بتصلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، أسمعنا. فقال: فإنه لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. قال الإمام النووي نقلا عن الفضيل بن عياض والمحفوظ أنهم من بني إسماعيل، يعني من مسلم العرب لا من مسلم العجم، وسواء كانوا من مسلم العرب أو العجم المؤمن المسلم. قال: فإذا نزلوا بالقرب منها، يعني بالقرب من تلك المدينة، لم يضربوا بسهم ولا بسيف ولا برمح، وإنما سلاحهم، فين السلاح يا جماعة؟ وإنما سلاحهم التهليل والتكبير. فإذا قالوا، حديث رواه مسلم في كتاب الفتن اللي عايز يرجع له، فإذا قالوا لا إله إلا الله والله أكبر سقط شقها الذي في البحر. هيقولوا الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر سقط شقها الذي في البر. فإذا ما قالوا في الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فتحت أبواب المدينة فدخلوها. سبحان الله. يبقى السلاح في الوقت ده يا جماعة لا طيارات ولا صواريخ ولا سكود ولا الكلام ده كله، سلاح في الوقت ده التهليل والتكبير. تخيل إن مدينة كاملة تتفتح بالتهليل والتكبير. سبحان الله. حديث ثاني في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر، فينطق الله الشجر والحجر لمين؟ للموحدين، فيقول: يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. سبحان الله. فكل ده ما يكونش إلا مين؟ إلا للأهل التوحيد. اسمع أيضا الحديث الذي رواه أحمد سندا صحيح، سيدنا يوشع بن نون وهو النبي الذي جاء بعد موسى عليه السلام. سيدنا موسى لما حب يفتح بيت المقدس وطلب من بني إسرائيل رفضوا، مرضيوش، قالوا: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. طيب، مات موسى عليه السلام ولم يفتح بيت المقدس، فجاء من بعده يوشع بن نون نبيا خليفة على بني إسرائيل، خد الجيل الجديد وطلع عشان يفتح بيت المقدس. الكلام ده كان امتى يا شباب؟ كان يوم الجمعة. فلما فضل يقاتل مش عارف يفتح بيت المقدس، فضيقت الشمس للغروب، الشمس هتغرب وهو ما يعرفش يقاتل بالليل. وتاني يوم السبت، وفي شريعة بني إسرائيل كانوا لا يفعلون شيئا في يوم السبت، يبقى كده هنضيع عليه جمعة وسبت، ولو جم الأعداء يهجموا عليه في يوم السبت مش هيقدر يدافع عن نفسه. فنظر إلى الشمس، شوف بقى، شوف نعمة التوحيد، ربنا سخر لك الكون ده كله بتوحيدك لله. فنظر يوشع بن نون إلى الشمس وقال: أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور. ثم قال: اللهم احبس علي الشمس. فحبست الشمس فلم تغرب يومين كاملين حتى فتح بيت المقدس. وفي هذا جاء الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أن صار لفتح بيت المقدس. طيب، تعالوا نشوف ثمرات التوحيد في الآخرة. نتكلمنا عن ثمرات التوحيد في الدنيا على الفرد وعلى المجتمع على الأمة. طب ثمرات التوحيد في الآخرة، التوحيد من أعظم أسباب النجاة من النار ومن أعظم أسباب دخول جنة الغفار سبحانه وتعالى. حديث قدسي رواه الترمذي بإسناد حسن، يقول جل وعلا: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اسمع الحديث الثاني رواه البخاري ومسلم وأحمد واللفظ لأحمد، يقول صلى الله عليه وسلم، حديث جميل أوي، يقول صلى الله عليه وسلم: كان رجل ممن كان قبلكم، ده واحد من بني إسرائيل، لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. خبالا شوف اللفظ، لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. فلما احتضر أمر أولاده أن يضرموا له نارا ودعوا نارا ثم يلقوه في النار، فإذا ما صار فحما أن يسحقوه ويذروه مع الريح على الأشجار والأنهار والوديان. فقال لهم في رواية أخرى: فلئن قدر الله على أن يجمعني ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما مات نفذ الوصية بتاعته. يعني في رواية حقيقة برضو خارج الصحيحين أنه هددهم بأنهم يحرموا من الميراث إن لم يفعلوا ذلك، فتعهدوا أن يفعلوا ذلك. فلما مات الرجل فعلوا به ذلك، فإذا هو في قبضة الله عز وجل. فقال جل وعلا بعدما قال له كن فكان، فقال جل وعلا: يا ابن آدم ما حملك على ما فعلت؟ إيه اللي خلاك تعمل كده؟ قال: أي رب من مخافتك، أنا والله ما عملتش كده، بنكر إن أنت هتبعثني ولا مش هتبعثني، أنا بس عملت كده خايف منك، من مخافتك. قال صلى الله عليه وسلم: فغفر له بها ولم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. يا سلام، يبقى هنجب إيه من نعمة التوحيد. ونحن نعلم جميعا حديث البطاقة والسجلات، حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وده مشهد جميل جدا مشهد الآخرة: سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فيعرض على هذا الرجل 99 سجل، السجل كمد البصر، كلها ذنوب وسيئات. تخيل يعني 99 سجل، لو السجل مثلا قد مثلا 20-30 كيلو، كل 99 سجل ذنوب وسيئات. فيقول له جل وعلا: عبدي أهذه صحيفتك؟ يقول: بلى يا ربي. أهذه أعمالك؟ بلى يا ربي. أظلمك كتابتي الحافظون؟ الملائكة اللي بتكتب عليك الحسنات والسيئات، هل ظلموك في حاجة كتب عليك حاجة ما عملتاش؟ قال: لا يا رب. فيخرج الله له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول له جل وعلا: احضر وزنك. فيقول: كيف أحضر وزنك؟ 99 سجل، السجل كمد البصر، أنا شيلهم إزاي؟ فيقول جل وعلا: احضر وزنك، لا ظلم اليوم. فيحضر العبد وزنه، فتوضع السجلات في كفة، وتوضع كلمة التوحيد في كفة. قال صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. شفت دي نعمة التوحيد. السؤال هنا يا جماعة، هو مش كل واحد هيموت على التوحيد هيبقى معاه بطاقة زي دي؟ والجواب أجل. وما إيه اللي خلي بعض الناس هتتعذب شوية وبعدين تخش الجنة والراجل دوت لم يعذب؟ إيه اللي خلاه كده؟ قال أهل العلم: هو ثقل كلمة التوحيد في قلب العبد. على قد ما كلمة التوحيد دي لها وزن في قلبك، على قد ما يكون لي قدر عند الله في الدنيا والآخرة. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: يقال للرجل من أهل النار. وبالك حديث موجه لمين؟ أهل النار. هيتسئل واحد من أهل النار، هيتقال له: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من ذهب وفضة أكنت تفتدي به من هول المطلع يوم القيامة؟ أو في رواية يقال للرجل من أهل النار: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من ذهب وفضة أكنت تفتدي به من عذاب الله؟ فيقول: بلى. فيقول له جل وعلا: كذبت، قد سألتك ما هو أيسر من ذلك، سألتك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. يا سبحان الله. بل ومن ثمرات التوحيد في الآخرة أن أهل التوحيد هم الذين يفوزون بشفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. اسمع لكلام نبيك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته فدعا بها على قومه إلا أنا، فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. خد بالك بقى من الحتة اللي بقى دي: وإنها نائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وفي رواية البخاري: سأل أبو هريرة الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. يعني أنا حاسس كده إن ما كانش حد يسألنا حد إلا أنت، لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم قال له يا أبا هريرة: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. هتبالك؟ طيب، وفي حديث شفاعة النبي عليه السلام من ضمن الشفاعات، انت عارفين النبي له 8 شفاعات يوم القيامة، فصلناها طبعا في دروس رحلة إلى الدار الآخرة. في شفاعة النبي عليه السلام هيروح من ضمن الشفاعات يذهب إلى مالك الملك ومالك الملوك فيسجد عند عرشه فيلهمه الله عز وجل من المحامد والثناء على الله عز وجل ما لم يلهم بها أحدا من قبله ولن يلهم بها أحدا من بعد. المهم 4 مرات النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويرجع ويذهب ويرجع، في كل مرة ربنا يحد له حدا، يحدد له عدد معين يخش يجيبهم من النار ويدخلهم الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث يخرج من النار، حديث البخاري، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره. يا سلام، يعني لو في قلبك ريحة الخير وأنت موحد لا يمكن أن تخلد في النار. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذره. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. حديث البخاري، يعني لو في قلبك يا أخي ذرة خير وأنت موحد لا يمكن تخلد في النار. شفت قد نعمة التوحيد، مع إنك أنت بقى لو جيت بجبال حسنات وكنت مشركا بالله لا يقبل منك، ولو جيت بالتوحيد في قلبك ذرة خير في النهاية حتى لو عزت فستدخل جنة الرحمن جل وعلا. فيا جماعة يريد نحرص ان احنا نتعلم العقيده، نتعلم التوحيد، اصل الاصول، اصل الاصول. لا يصلح ان يعيش مسلم على وجه الارض ولا يعلم كيف يوحد الله عز وجل، فلا بد ان تلقى الله عز وجل على التوحيد. ازاي؟ من خلال انك تتعلم وتدرس، شوف حد بيدرس عقيده يكون عقيدته سليمه، ما تكونش عقيده يعني فزدانه عياذا بالله، لا شوف واحد عقيدته صحيحه وابدا معاه وتعلم العقيده على يديه حتى تلقى الله على التوحيد. واياك أن تستصغر ذنبا يقبح في توحيدك لله، فلقد أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل النار في ذبابة. إزاي الكلام ده؟ حديث رواه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية، وهو بسند صحيح لكنه في الحقيقة وده الراجح أنه موقوف على سلمان الفارسي، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، فقالوا كيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مر رجلان على قوم لهم صنم، 2 رجالة عدوا على ناس عندهم صنم بيعبدوه من دون الله، فلا يجوز أحد هذا الصنم حتى يقرب له شيئا، يعني ما حدش يعدي إلا ما لازم يقدم أي شيء قربان لهذا الصنم. فقال القوم لأحدهما، لأحد الرجلين دولت يعني، قرب حجر الصنم. فقال لا أجد شيئا. قالوا قرب ولو ذبابة. فقرب ذبابة فمر فدخل النار. قيل للآخر، الرجل الثاني، قيل له قرب. قال لمن؟ قالوا للصنم. قال والله ما كنت لأقرب شيئا لأحد من دون الله. فقالوا قرب. فقال لا أقرب. فذبحوه فدخل الجنة. يا سلام، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل النار في ذباب. فلا بد أن تخلص التوحيد لله، وليكن لسان حالك ومقالك اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الطلب إلا منك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. لا تنسى عنوان المحاضرة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلابد أن نعلم قدر التوحيد وقدر كلمة لا إله إلا الله حتى نعيش على التوحيد ونلقى الله عز وجل على التوحيد. أسأل الله عز وجل أن يختم لي ولكم على التوحيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.